بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل ما تعلق بإحكام المريض، أن عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يكون في حال مرض مغلبا لجانب الرجاء، كما جاء الأمر به في أحاديث. الذي يليه في حال حياته يكون بين الخوف والرجاء، وإن رأى من نفسه ميلا إلى المعصية غلب جانب الخوف حتى يرتدع. نعم. ثم أخذنا التوبة. عندك يا عبد الله، ما هي شروط التوبة؟ طيب، ها آخر واحد يأتي. طيب، الإقلاع عن الذنب، وأن يعزم ألا يعود إليه، وأن يندم على ما مضى منه من ارتكاب ذلك الذنب. بقية نعم. عبد الرحمن، إبراهيم،
ألا يعود إلى ذنب،
هذا هو داخل في الشرط الأول، وهو أن يقلع عن الذنب، فأن يقلع عنه ويقلع ما كان من جنسه. طيب أحسن. أيضا من شروط التوبة ذكروا ثلاثة. ها وشاد، إن كان بينه وبين العباد أن يرد الحقوق إلى أهلها. فقية واحد. ها نعم، أن تكون في وقت التوبة فيه مقبولة، وهي ألا تبلغ الروح تلقوم. طلوع الشمس المغربية في حق الشيء العام، هذا عام، وكل شخص خاص به أن تبلغ روحه ماذا؟ الفلقوم. انتاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، هذا عام في حق كل الخلق. ثم أخذنا غسل الميت، ما حكمه؟ ها؟ فرض كفاية. ما ضابط فرض الكفاية؟ بعض الناس هكذا. نعم، إذا قام به القدر الكافي سقط الإثم عن بقية الناس. نقل النووي على هذا الإجماع، وهل في إجماع؟ ها؟ من الذي خالف؟ خالف المالكية وذهبوا أنه سنة، ولكن هذا القول هو الصحيح، أنه الوجوب هو الصحيح، وهو قول جمهور العلماء. ما الدليل على وجوبه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرجل الذي وقصت ناقته، وبغسل ابنته زينب. أحسن. هذه الفائدة التي قرأنا أمس كنا من كلام القيم ذكرناها، في هل يشترط في التوبة من الغيبة أن يعلم من اغتابه؟ ما هو الذي ذكرنا أمس؟ ها؟ إذا كان يحصل فيه مفسدة أنه ماذا؟ لا يشترط، ولكن بعضهم قيد بماذا؟ إذا لم يبلغه. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيد الفصل 65، في هذه الطبعة، طبعة دار عالم الفوائد صفحة 389. قال: فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا ولا. ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، وقال في إسناده ضعف. أورده ابن الجوزي في الموضوعات. قال: وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله ينتج عداوته ولا يصفو له أبدا. وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم. لكن ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا مهم، أنه هذا إذا لم يكن تلك الغيبة قد وصلت إليه وقد بلغته، أما إذا بلغته وصلت إليه فإن الأصلح والأنفع الذي به ائتلاف القلوب أن يستسمحه وأن يعلمه. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون القريب أولى بغسل غريبه فلحديث: ليله أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. أخرجه أحمد والطبراني، وفي إسناده جابر الجعفي متروك رافضي كان يؤمن بالرجعة، بل كذبه بعض الأئمة، كذبه ابن معين وغير ابن معين، وكان الشعبي شيخه يقول له: يا جابر لا تموت حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فلم يمت حتى رمي بالكذب. قال: والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به، وضعيف جدا، أخرجه هؤلاء المذكورون، الطبراني في المعجم الأوسط أخرجه من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن يحيى ابن الجزار عن عائشة عن الشعبي عن يحيى ابن الجزار عن عائشة وعلته جابر متهم بالكذب لا يروى عنه ولا كرامة قال ابن معين ماذا قال فيه أبو حنيفة مر معنا قبل فترة قال ما رأيت أحدا أكذب من جابر ما أتيته بشيء من رأيي إلا حدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل قال وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وفي إسناده محمد بن إسحاق أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عائشة ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو حسن الحديث إذا صرح وقد صرح بالتحديث عند البيهقي في دلائل النبوة وكذلك عند غيره عند ابن هشام في السيرة كما في الإرواء صرح بالتحديث فالحديث من طريق ابن إسحاق حسن حديث عائشة رضي الله عنها قالوا في إسناده محمد بن إسحاق ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان رواية صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي في السنن الكبرى ولكن صالح بن كيسان رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة محمد بن إسحاق يروي عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وصالح بن كيسان جعله عن الزهري عن عروة عن عائشة فهل هذه متابعة ومخالفة ها مخالفة ولذا النسائي في السنن الكبرى يقول ذكر أول طريق من إسحاق ثم قال وخالفه صالح بن كيسان فذكر طريق صالح بن كيسان مع أن المخرجين كل من رأيت الشيخ الألباني في الإرواء وغيره يقولون تابعه صالح بن كيسان ويعزل لأحمد وهي متابعة نعم ولكن هو قد خالفه في شيخ الزهري وصالح بن كيسان ثقة ثبت فقيه. وروايته على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم. بقي هل فعل رواية ابن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله؟ ها؟ نعم صرح، لكن نقول هذا أوثق منه وجعله عن الزهري عن عروة. هل نقول ذلك؟ أما الشاهد لا، هو حديث واحد. يعني يقال لا مانع أن يقول لابن شهاب فيه شيخان، رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، ورواه أيضا عن من؟ عن عروة. وابن شهاب حافظ إمام، فإما أن يقال طريق صالح أرجح وهو على شرط الشيخين، وإما أن يقال الحديث محفوظ من الوجهين وليس بعيد هذا الثاني أنه محفوظ من الوجهين. ولفظ صالح بن كيسان ليس في غسلتك فيه فهيأتك ودفنتك، ما ضرك لو مت قبلي فهيأتك ودفنتك، والتهيئة يشمل ماذا؟ الغسل. فالتهيئة يدخل فيها كل ما يلزم قبل الدفن، أي هيئها للدفن من غسل وكفن وغير ذلك. فالحاصل من هذا أن الحديث صحيح. قال وأصل الحديث في البخاري، ولك ليس في غسلتك في فاستغفرت لك فاستغفر لك، بلفظ ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة ورأساه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، أي لو مت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قالت يا رسول الله والله ما أظنك إلا تحب ذلك، وإني بك معرسا في آخر يومك على بعض نسائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. فالحديث صحيح، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. لماذا ذكره الشوكاني؟ أنه يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر. قال وقالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استجبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، أخرجه أحمد وابن ما وأبو داود وابن ماجة. أخرجه هؤلاء من طريق محمد بن إسحاق. قال حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير، طريق محمد بن إسحاق. قال حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة، وإسناده حسب. قالوا كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو صدوق، وقد صرح بالتحديث، فالحديث حسن. قال وقد غسلت الصديقة زوجته أسماء، أسماء بنت من؟ بنت عميس، كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا. غسل أسماء بنت عميس لأبي بكر تقدم معنا في باب نواقض الوضوء. وأنه ينشرع الوضوء لمن غسل ميتا، وذكرنا هناك أنه منقطع، ورأيت له اليوم طريقين أيضا آخرين، طريق أخرى منقطعة أيضا، وطريق ثالثة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي ضعف، ولكن بالطرق الثلاث هذه لا بأس في إثبات أن أبا بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وجاء في بعض الروايات أنه أوصاها بذلك، أن ذلك كان بوصية منه. تقصد أنه محتمل أن يكون راجع إلى طريق واحدة، هو انقطاع في جهة التابعين كلنا، ولكن حتى منقطع واحد لو فرضنا أنه مع الناس نام مع طريق ابن أبي ليلى لا بأس. انظر كيف كانت نساء السلف مؤمنات تغسل زوجها. قال: وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، وغسل علي فاطمة كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن. قصة غسل علي لفاطمة هي عند الشافعي في المسند، وعند من ذكرهم الشوكاني من طريق أم جعفر ويقال لها أم عون، من طريق أم جعفر ويقال لها أم عون بنت محمد ابن جعفر بن أبي طالب، أم جعفر وأم عون بنت محمد ابن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس أنها غسلت فاطمة هي وعلي بوصية منها. وهذه أم جعفر ويقال لها أم عون مجهولة حال، قال الحافظ في التقريب مقبولة، روى عنها اثنان رجل وامرأة، روى عنها ولدها عون بن محمد وامرأة أخرى، فهي مجهولة الحال، فالأثر ضعيف من هذا الطريق. الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في الإرواء بعد أن ذكر هذه العلة، قال: ولكن قد استدل به أحمد جازما به، فهذا يدل على ثبوته عنده عند أحمد. طيب، هاتان مسألتان تتفرع منها مسائل ذكرهم الشوكان رحمه الله، المسألة الأولى في من هو أحق بغسل الميت ومن هو الأولى به، قال العلماء: إن أوصى الميت فأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصاه، قال: لأنه قد يوصيه لأمر يعلمه منه، إما لكونه يعلمه تقيا يكتم عنه إذا غسله إن رأى منه شيئا، وإما لكونه عالما بالسنة فأحب أن يغسله على السنة ويكفنه على السنة، وإما أن يعلم منه أنه رفيق أو نحو ذلك من الأمور التي لأجلها يوصي الإنسان. قالوا: فإذا أوصى بأحد أنه يغسله فإن المقدم هو الوصي على كل أحد حتى على أقاربه، إن لم يكن أوصى فالأقرب فالأقرب وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب القرابة وترتيبها في غسل الميت ومن هو أولى بذلك في المجلد الخامس صفحة 82 وما بعدها. وذكر قبل ذلك الأصل، قال والأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء. فإن كان الميت رجلا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه وزوجته، وسيأتي مسألة الزوجة. قال فإن لم يكن له زوجة أو كان له زوجة ولكنها ما أطاقت ذلك فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن، ابن وابنه، ابن وين نزل، ثم الأخ ثم العم، عم وابنه. أولى الناس بأبوه بغسله، إن لم يكن فجده، إن لم يكن فابنه، إن لم يكن ابنه فأخوه، إن لم يكن فعمه أو أبناء عمه. قال وإذا ماتت امرأة وليس لها زوج غسلها النساء ذوات الأرحام المحارم كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت والأخت والعمة والخالة وأشباههن ذوات الأرحام المحارم. ما معنى المحارم في حق المرأة؟ أن مرأة لمرأة أي التي يحرم ماذا؟ أن يجمع بينهن إنسان بزواج. قال ثم ذوات الأرحام غير المحارم، ذوات الأرحام ممن ليست محرم، ممن أرحامها لكن يجوز الجمع بينه وبينه. قال كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. فيقدم الأقرب فالأقرب. إن لم يغسله أحد أقاربه فيتخير له إنسان أمين صاحب تقوى. وسيأتي فضل من غسل ميتا فكتم عليه وستر عنه. طيب ثم مسألة الذي أشار إليه السوكاني أيضا ذكرها، مسألة غسل الزوجين أحد الزوجين الآخر. ذكر ابن قدام رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى، هل للمرأة أن تغسل زوجها نقل الإجماع عن ابن المنذر وعن الإمام أحمد قبله على ذلك، وقد نقل الإجماع أيضا النووي في شرح المهذب الصفحة التي أشرنا إليها صفحة 82. قال ابن قدامة في المجلد الثالث صفحة 60 و400، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، ورواه أبو داود. وما حاله؟ حسن. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأة أسماء بنت عميس وكانت صائمة، فعزم عليها أن تفطر، فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت لا أتبعه اليوم حنثا، فدعت بماء فشربت. وما حال قلنا في مجموع طرقية حسن. ثم ذكر عن بعض الصحابة أنهم غسلوا زوجاتهم أو أن نساءهم غسلنهم. قال وغسل أبا موسى امرأته أم عبد الله. ما رأيتم مسندا؟ ما نظر. وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته، قال أحمد ليس فيه اختلاف بين الناس، ليس فيه اختلاف بين الناس أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. بقي العكس، هل له أن يغسل زوجته إذا ماتت؟ ذكر في ابن قدامة رحمه الله قولين. القول الأول أن للزوج أن يغسل امرأته، وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة قال وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو المشهور عن الإمام أحمد. ودليل هؤلاء أن للزوج أن يغسل امرأته حديث عائشة ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك. ونستدلوا بقصة غسل علي رضي الله عنه لفاطمة، قلناه ما حاله؟ ضعيف. وعلل تعليلا قال ولأنه أحد الزوجين فأبيح له غسل صاحبه كالآخر، أي كما أن المرأة تغسل زوجها إجماعا فكذلك الرجل له غسلها. والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته دون غيره لما كان بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه لما بينهما من المودة والرحمة. ثم ذكر القول الثاني أنه ليس للزوج غسلها، قال وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة والثوري، قول أبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد. قال لأن الموت قد فرق بينهما، فبمجرد موتها قالوا يجوز له أن يتزوج أختها، وبمجرد موتها لو كان مثلا متزوجا بأربع بمجرد ما تموت يجوز أن يتزوج غيرها بدلها. قالوا فإذا كان كذلك فمعنى أنه لا يحل له، وهذا قياس فاسد لأنه صادم النص، وكل قياس عارض النصوص فهو قياس فاسد لا يلتفت إليه. فالحديث نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل عائشة وتكفينها. بقي إلى كم لها أن تغسله؟ ما هي المدة التي لها الجواز في غسله؟ ذكر ذلك النووي رحمه الله في صفحة 82 من المجلد الخامس، وذكر فيه ثلاثة أوجه للشافعية. قال: وإلى متى تغسل زوجها؟ فيه ثلاثة أوجه. القول الأول أنها تغسل الوجه الأول أنها تغسله أبدا وإن انقضت عدتها، والوجه الثاني قال القول الأول أن لها أن تغسله أبدا حتى وإن انقضت عدته، حتى ولو تزوجت بغيره. لو فرض أن إنسان ما وبقي لم يدفن ولم يغسل سنة، وقد تزوجت زوجته، فقال الوجه الأول عند الشافعية أن لها أن تغسله ولو قد تزوجت غيره. قالوا: لأنه حق ثبت له فلا يسقط بشيء كالميراث. والوجه الثاني أن لها أن تغسله ما لم تتزوج وإن انقضت عدتها، أن لها أن تغسله ما دامت لم تتزوج غيره وإن كانت عدتها قد انقضت. والوجه الثالث أن لها أن تغسله ما لم تنقض العدة. قال: لأن بانقضاء العدة تنقطع علائق النكاح، وهذا القول الثالث أو الوجه الثالث هو أصحها، أن لها أن تغسله ما لم تنقض العدة، فإن انقضت عدتها فمعناه أنها ليست زوجة له، ولذا يجوز لغيره من الناس أن يخطبها وأن يتزوج بها. وهذا اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله في صورة مثيلة لهذا في الشرح الممتع، في رجل قال: توفي وزوجته حامل، ثم وضعت في الحال بعد وفاته قبل أن يغسل، هل لها أن تغسله؟ قال: ليس لها ذلك، لأنها قد انقضت عدتها بوضع الحمل وصارت انقطعت علائق النكاح بينها وبينه. حتى نبه للعلم أن بعد انقضاء العدة لا تنظر إليه. ولعلكم تذكرون لما أخرج بعض إخواننا رحمهم الله الذين قتلوا في دماج، أخرجوا من قبورهم بعد سنة وسبعة أشهر، أراد بعض زوجاتهم ماذا؟ النظر إليهم، فأفتاهم الشيخ بأنه لا يجوز النظر بعد ذلك. فإن بانقضاء عدتها انقطعت علائق النكاح بينها وبينه، ولذا يجوز لغيره أن يتزوجها. طيب، هناك مسائل تتعلق بغسل البين.